بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة الفقه وفي كتاب مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي كنا وقفنا في الدروس الماضية على قول المؤلف رحمه الله: والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة من المسائل التي تشغل بال الكثير من الناس، وهي قراءة المأموم في الصلاة الجهرية لسورة الفاتحة. الآية جاءت عامة وشاملة في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا أمر من الله للإنسان إذا كان إمامه يقرأ وهو في الصلاة أن يستمع وينصت ولا ينشغل بغير الاستماع. ولهذا ورد في أحاديث أخرى ستأتينا تفصيلاتها أن الإمام يكون له سكتتين أو ثلاث: سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة بعد قراءة الفاتحة، وسكتة قبل الركوع. وهذه لإتاحة الفرصة للمأموم أن يقرأ فيها، هكذا قالها فهمها بعض الفقهاء رحمهم الله. وإذا كان الإمام ليس له سكتة فماذا يعمل؟ وإنما يترك القراءة أم لا؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. أما إذا كان الإمام في قراءة سرية أو له سكتة فإن المأموم يلزمه أن يقرأ الفاتحة، لأن سورة الفاتحة هي في حق المنفرد والإمام ركن من أركان الصلاة لا تسقط بحال. فهل المأموم مثلهم أم لا؟ قال بعض أهل العلم إنهم كذلك مثلهم، واستدلوا بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بأم الكتاب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما قرأ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه الأثرم وأبو داود. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام. قال الراوي: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها في نفسك. يا فارسي، رواه مسلم وأبو داود، ولأنها ركن من أركان الصلاة فلم تسقط عن المأموم كسائر أركان الصلاة، ولأن من لزمه القيام لزمته القراءة إذا قدر عليها كالإمام والمنفرد. هذا هو القول الذي يميل إليه الكثير من أهل العلم على الجمع بين الأدلة. فإذا كان الإمام له سكتة فتقرأ في سكتته، وإذا لم يكن له سكتة فتقرأ الفاتحة فقط ولا تقرأ غير الفاتحة، ولو كان الإمام يجهر بالقراءة، لأن الفاتحة لا بد من قراءتها. ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا، قال: إذا كان الإنسان مأموما وأدرك الإمام في الصلاة وهو يقرأ وكبر تكبيرة الإحرام والإمام يقرأ جهرا، فإن المأموم لا يستفتح ولا يستعيذ، لأن الاستعاذة إنما شرعت من أجل القراءة، فلا ينشغل بالاستعاذة أو الاستفتاح، بينما هو مطلوب منه على سبيل الإلزام أن يستمع وأن ينصت. فقوله تعالى: فاستمعوا له وأنصتوا، يتناول كل شيء يشغل عن السماع وعن الإنصات من استفتاح وغيره. وأما الصلاة السرية فإن المأموم إذا دخل في أي جزء من أجزاء الصلاة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة فإنه يستفتح ويتعوذ ولا حرج في هذا. قال الإمام الخرقي: الاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، وهذا هو قول كثير من أهل العلم كابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر، يقرؤون وراء الإمام فيما أسر به. وقال ابن الزبير: إذا جهر فلا تقرأ، وإذا خافت فاقرأ. وروي نحو ذلك عن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومجاهد والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم ونافع بن جبير والحكم والزهري. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين. قال عروة ابن الزبير: أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها، وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع، وذلك أنه يسكت قبل الركوع بقليل للنفس قبل الركوع. قال الشارح رحمه الله: إذا كان المأموم لا يسمع الإمام في حال صلاته الجهرية، بمعنى أن الإمام بعيد ولا يسمع، فهل يلزمه الإنصات؟ قال: بل يقرأ ولا شيء عليه، فإن الأمر في قوله فاستمعوا له وأنصتوا إنما هو لمن يستمع، وأما الذي لا يسمع فلا حرج عليه أن يقرأ. يقول الإمام الخرقي: فإن لم يفعل، أي لم يتمكن من القراءة لأن الإمام لم يكن له سكتة وهو يجهر بالقراءة، فإن لم يفعل فصلاته تامة، لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا هو القول المشهور عند كثير من أهل العلم، لأن المأموم عجز عن الإتيان بما فرض عليه. وهذا أخذا من رواية وردت، رواه الحسن بن صالح: من كان له إمام فقراءته له قراءة. قال: ويسر بالقراءة في الظهر والعصر ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء وفي الصبح كلها. يقول إن المشروع في الصلاة هو الإصرار في القراءة في صلاة الظهر كلها وفي صلاة العصر كلها، فليس فيها جهر، ولهذا يقرأ المأموم الفاتحة وغيرها في الركعتين الأوليين ويكتفي بالفاتحة في الركعتين الأخريين. وأما المغرب والعشاء والصبح فإنه يجهر في القراءة فيها في الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر كلها وهي ركعتان. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل هو محل إجماع، وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. يقول الشارح: الجهر بالقراءة في صلاة العشاء والمغرب والفجر إنما هو مشروع للإمام، ولا يشرع للمنفرد أن يجهر، لا يشرع للمأموم أن يجهر، وأما المنفرد فيشرع له ذلك. وقال الإمام أحمد: إنه مخير إن جهر أو أسر في قراءته. وكذلك لو أن إنسانا فاته بعض الصلاة مع الإمام فسلم الإمام وقام ليقضي ما فاته فإنه مخير بين الجهر والإصرار، لكن إذا كان يشوش على من بجواره فإن الأفضل في حقه هو الإصرار وعدم الجهر. قال الإمام الخراقي: ويقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو 30 آية وفي الثانية بأيسر من ذلك وفي العصر على النصف من ذلك وفي المغرب بسور آخر المفصل وفي العشاء الآخرة والشمس وضحاها وما أشبهها. يقول الشارح: جملة ذلك أن قراءة السور بعد الفاتحة مسنونة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيستحب أن يكون على هذه الصفة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. فصلاة الصبح روى أبو برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة 60 إلى 100، متفق عليه، يعني يقرأ 60 آية إلى 100 آية. وقد أشرنا إلى شيء من هذا في درس الأمس في الحديث. فالركعة في الصبح يقرأ فيها بطوال المفصل، طوال المفصل قلنا إنها تبدأ من سورة قاف وتنتهي بالمرسلات، هذا هو طوال المفصل. بعضه 4 أوجه وبعضه 3 أوجه وبعضه وجهان وشيء. هذا يقرأ في الركعة الواحدة من صلاة الفجر بواحدة من هذه السور. وكما أشرنا بالأمس إلى أن هذا الأمر صار يستغرب عند كثير من الناس في هذا الزمن، ويتهمون الإمام بأنه يطول عليهم إذا قرأ في الفجر في مثل هذا، بينما هذا هو السنة ولا يعتبر ذلك تطويلا. وأما في الظهر فالركعة الأولى أطول من الثانية، ويقرأ في الركعة الأولى بنحو 30 آية مثل سورة تبارك الذي بيده الملك. وفي الركعة الثانية بأيسر من ذلك. وقد جاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الظهر والعصر والعشاء يقرأ فيها بأوساط المفصل، وأوساط المفصل من سورة عمى إلى سورة والليل إذا يغشى، وهذا هو الغالب. لكن الظهر في الغالب تكون أطول من العصر، يعني يقرأ في الظهر بمثل عمى والنازعات والمطففين والفجر، وأما العصر فيقرأ بمثل التكوير والانفطار والانشقاق والسماء ذات البروج وسبح والغاشية والليل إذا يغشى ونحو ذلك، وكلها من أوساط المفصل. وأما المغرب فإنه يقرأ بسور آخر المفصل، وآخر مفصل من سورة الضحى إلى الناس. فهذا هو كان الغالب من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما فعل غير ذلك لبيان الجواز، فقد قرأ في المغرب بسورة الأعراف، وقرأ بالفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لبيان جواز ذلك، وقرأ في العشاء ألهاكم التكاثر مرتين. قال الشارح رحمه الله: يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة والحاضرة وإن كثرت، بمعنى لو أن إنسانا نام بعد صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند الغروب أو بعد الغروب، فلا بد أن يصليها بالترتيب: الظهر ثم العصر ثم المغرب. فالترتيب لا بد منه بين الفوائت. ولكن قال: فإن خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي عليه. يقول: لو أن الإنسان يخشى أن يضيق عليه الوقت فلا يتمكن من الترتيب، يعني إنسان استيقظ قبل غروب الشمس بدقائق قليلة، الوقت لا يتسع لأن يصلي الظهر والعصر، وإنما يتسع لإحداهما فيصلي العصر ليدركها في وقتها ثم يقضي الظهر بعد ذلك قضاء. أما لو كان الوقت يتسع لصلاة الظهر والعصر لزمه الترتيب بينهما فيصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر ثانيا، لكن يخشى أنه لو صلى الظهر لخرج وقت العصر وغابت الشمس قبل أن يسلم من الظهر أو قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام للعصر، فنقول يصلي العصر أولا ثم يقضي بعد ذلك الظهر. يقول الخرقي في هذا: فإن خشي فوقت الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي عليه. هذه المسائل مهمة في حياة الإنسان في ترتيب الصلوات، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.